الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الترتب، قلنا أن هناك جهات من البحث مقدمتان لتوضيح بعض الخصوصيات المربوطة ببحث الترتب والتزاحم قبل الدخول في أصل البرهان على إمكان الترتب. الجهة الأولى التي تقدمت عن عنوانها الثمرة بين القول بإمكان الترتب وعدم إمكانه. الجهة الثانية عنوانها أنه الجهة الثانية معقودة لبيان أن الأمر في موارد التزاحم بين واجبين ووقوع الصلاة بين واجبين الأمر المهم لا بد من تقييده بأي مقدار. قلنا أن هنا بحثين، بحث على بناء على إمكان الترتب، بحث بناء على عدم إمكان الترتب واستحالته. بناء على إمكان الترتب قلنا أنه يتقيد الأمر بالمهم وعدم امتثال الأهم أو المساوي. القيد من هو عدم الامتثال وعدم أو العصيان للأمر بالأهم، فيكون امتثال الأمر بالأهم أو المساوي رافعا وواردا على خطاب الأمر الآخر بالمهم. بينا أقسام الورود لأحد الخطابين على الآخر، أقسام خمسة. قلنا أن هذا من القسم الخامس، وهو أن يكون إن أحد الخطابين بامتثاله واردا ورافعا لموضوع الخطاب الآخر. المقدار اللازم من التقييد بناء على إمكان الترتب ليس بأكثر من هذا. كلا الأمرين يكونان متعلقين بالضدين. قوات الأمر مشروطا بعدم الاشتغال بالضد الآخر إذا كان مساويا أو أهم. فالاشتغال به والامتثال به يكون رافعا لهذا إذا كان مساويا أو أهم، وإذا لم يكن مساويا بل كان مرجوحا فالاشتغال به لا يرفع في الآخر. فالقيد في هذا المقدار، وهذا القيد سوف يأتي أننا يمكن تخريجه على القاعدة، لا نحتاج فيه إلى مقيد. فيكون بحسب الحقيقة بناء على إمكان الترتب الخطاب الأهم أو المساوي رافعا بامتثاله وفعلية الآخر. وأما البحث الثاني، وهذا قد تقدم، البحث الثاني أنه بناء على استحالة الترتب بأي مقدار لا بد من تقييد الخطاب المهم. المقدار السابق لا يكفي، أي كونه يجعل الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم لا يكفي، أو المساوي لا يكفي لرفع المحذور بناء على استحالة الترتب، لأنه حينئذ لو لم يمتثل الأهم أو المساوي أو عصاه صار هذا فعليا أيضا، فيلزم طلب الضدين المستحيل بناء على حالة الترتب وعدم إمكانه. فلا بد لرفع هذه المناصات من تقييد زائد. حينئذ ما هو هذا القيد بأي مقدار؟ قد يخطر في البال أن القيد بناء على استحالة الترتب لا بد أن يكون عدم أصل الخطاب الآخر، أن لا يكون الأمر الآخر موجودا بالضد الآخر. لا محالة، لا بد أن يكون هكذا. ولا يكفي تقييده بعدم الامتثال، بل لا بد أن يقيد بعدم الأمر الآخر، بعدم الحكم الآخر. نظير ما نقوله في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، فإنه في بحث اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع هناك مثلا نقول الخطاب الامر مع النهي مثلا في موضع واحد يستحيل اجتماعهما، فاذا ثبت النهي مثلا فيه باي دليل باي نصوص ولو خارج اطلاق الدليلين فهذين الامر والنهي، لو ثبت النهي في مورد اذا كان الامر غير شامل فيتقيد الامر بغير الفرد المحرم، فالامر بالصلاه مثلا بناء على الامتناع يتقيد بالصلاه في غير الفرد الحرام والمورد الحرام، الامر بالوضوء يتقيد بالامر بالوضوء الذي لا يكون بالماء المقصوب، لا يكون مثلا مضرا ضررا تحريميا، يتقيد الناهي بغير مورد الامر لاستحالة اجتماعهما لزوم الصلاة في عالم المبادئ كما سوف يأتي في بحث الامتناع، فيكون الامتناع هناك في بحث الامتناع موجبا لتقيد الامر بغير الفرد المحرم بغير المورد الحرام. هنا ايضا هكذا يكون الامر بالصلاة تكون مقيدة بغير المورد الذي يجب فيها الإزالة الضد الاخر المزاحم لها، او لا يمكن ان يكون اوسع الامر اوسع من هذا المقدار. واثر هذا البحث ثمرته واضحة، فانه حينئذ يحدد مقدار التعارض ومقدار التنافي، هل يكون التنافي اوسع او اغيار. هنا يدعي السيد الشهيد انه القيد سوف يكون عدم تنجز الاهم، لا عدم وجوده واقعا بل عدم تنجزه، يتقيد الامر بالمهم وعدم تنجز الامر بالإزالة الاهم. فلو كان واقعا موجودا الإزالة واجبة لكن المكلف لم يكن يعلم بها، لم يعلم بالنجاسة او لم يعلم بوجود الإزالة او لم يعلم باهميتها، حينئذ سوف يكون الامر بالمهم فعليا في حقه. فالثمر حينئذ انه لو انكشف الخلاف يحكم بصحة الصلاة خلافه هناك في بحث الامتناع، الثمر هناك تظهر حينئذ انه لو صلى الانسان صلاة في مورد مقصوب او توضأ بماء مقصوب او مثلا توضأ بوضوء ضار بمكتبة محرمة من الضرر لكن لم يكن يعلم بالضرر لم يكن يعلم بالرأس ثم انكشف الخلاف يحكم بالبطلان حينئذ على ما سوف يأتي، وإن كان المشهور حكم بعضهم بالصحة يحكم بالبطلان، وهذا أحد المباني للحكم البطلان في مثل هذه الموارد من ثمرات القول بالامتناع، لأنه بانكشاف الخلاف ينكشف أن الخلاف المأتي بها لم تكن مأمورا بها، الوضوء المأتي به لم يكن مأمور به مع عدم لأنه مقيدا بعدم النهي واقعا، والنهي واقعا كان موجودا وإن كان المكلف جاهلا غير عالم بالغاز، فإن الجهل ليس رافعا للتكليف الواقعي إلا يلزم التسويد، التكاليف الواقعية محفوظة في موارد الجهل، فبما أن الأمر يستحيل اجتماعه مع النهي المورد الذي يكون فيه نهي لا أمر، إذن فينكشف هنا أن العمل المأتي به كان غير مأمور به فيقع باطل. ففي باب التزاحم بناء على استحالة الترتب إن قلنا بأن القيد عدم واقع الأمر بالأهم خلاف طلب الضدين مثلا، إذن فإذا انكشف الخلاف بعد أن لم يكن عالما بالأمر بالضد، دخل في المسجد أراد أن يصلي لم يكن عالما بالنجاسة ووجوب الإجابة عليه، ثم انكشف أن المسجد كان مجيزا وأنه كان يجب عليه الإزالة، إذن المفروض أن الأمر بالإزالة أهم، ويكون حين ينكشف بطلان صلاته لأنها وقعت في لا أمر، كما يصير من قبيل موارد الاجتماع من هذه الناحية. نعم على الامتناع. وأما إذا قلنا بأن القيد المقدار الذي نقيد به دليل الأمر بالمهم إنما هو عدم تنجز الأهم، عدم الأمر بالأهم الواصل المعلوم مثلا المنجز، حينئذ هنا حيث أن الأمر بالأهم لم يصل لم يكن منجزا قال المطلق جاهلا بكبراه او بصغراه، اذن فالامر بالاهم فعليا في حقه، بالمهم فعليا في حقه، رغم ان ذاك الامر ايضا واقعا فعليا في حقه لكنه غير منجز عليه. القيد في دليل الامر الاخر المهم بالصلاه ان لا يكون هناك امر بواجب اهم منجز عليه، هذا لم يتنجز عليه. حينما ينكشف الخلاف لا ينكشف انه كان منجزا عليه، انما ينكشف ان الامر كان واقعا، ان الامر بالاهم بالازاره كان واقعا لانه كان منجزا عليه، ووجوده الواقعي ليس عدمه قيدا، ليس مانعا من فعليه الامر الاخر. إذن فتحديد هذا البحث الثاني في تحديد أنه بناء على استحالة التردد بأي مقدار لا بد أن نقيد الأمر بالضد المهم الذي يأتي به المكلف تاركا للأهم ولو لعدم علمه بوجوب الأهم أو تنجزه عليه. هنا قلنا أن سيد الشهيد يقول لا موجب لتقييد الأمر بالمهم بناء على استحالة الترتب بأكثر من عدم تنجز الأهم، لا عدم الأهم واقعا، عدم تنجزه، لهذا يختلف المقام عن باب الامتناع وسائر مواد التعارف نحو التنافي بين الجعلين في مبادئهما. والوجه في هذه التفرقة أن هناك التنافي بين الجعلين في مواد الامتناع، اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ونحوه من سائر مواد التنافي والتعارض بالذات بين الدليلين، هو أنه هناك المانع والمحذور في عالم الثبوت، أي ثبوتا في عالم مبادئ الحكم. في عالم مبادئ الحكم لا يمكن أن يكون شيء ولو ذو عنوانين بعنوانين بأحدهما مبغوبا وبالآخر محبوبا. مبادئ الأمر ثبوتا مع قطع النظر عن تحرف المكلف مستحيلة الاجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد ولو بعنوانين. إذن فلا محالة إذا كان أحدهما ثابتا واقعا نستكشف عدم ثبوت الآخر واقعا، فيكون ثبوت أحدهما واقعا صافيا لانتفاء الآخر حقيقة واقعا. إذن فلا أمر حينما ينكشف الخلاف ينكشف أنه لم يكن أمر بما قام به، لأن النهي كان موجودا، لأن نقيض مبادئ الأمر كان موجودا في مولده. إذن فلم ينكشف عدم وجود الأمر الواقعي، وبذلك يكون السؤال بلا أمر من عالم أن لا بد أن يعيد. محال يأتي بصلاة أخرى في مكان غير مصحوب أو بوضوء آخر أو غسل آخر في ماء مثلا غير مصحوب أو في حال عدم المراد، لأن ذاك الذي وقع لم يكن فيه أمر، لم يكن مشمولا لإطلاق الأمر، الأمر كان مقيدا بغيره فباق على حاله. ملاقهم تقدم أنه لا يمكن استكشافه لكي نصحح العمل من ناحية البلاغ أو نحجز الانتقال من ناحية البلاغ، فلا بد أن يعيد في فرد آخر واجب للقيد. أما هنا في بحث طلب الضدين، في بحث التزاحم وقوع التضاد بين تكليفين وواجبين أو واجبين، هنا المحذور ليس في مبادئ الأمر، بمعنى أنه هنا يوجد موضوعات أحدهما الإزالة والآخر الصلاة، فعلان متباينان ليس أحدهما مربوطا بالآخر، وقع بينهما تزاحم وتضاد في مقام الانتصار. حينئذ بلحاظ مبادئ الحب من الملاك والحب والبغ لا محذور في اجتماعهما في الفعلين، كل منهما له فعله ومتعلقه الذي هو غير الآخر، الإزالة فيها ملاك الصلاة أيضا فيها ملاك، حتى في زمان الإزالة الصلاة في زمان الإزالة أيضا فيها ملاك، فك محبوب هذا أيضا محبوب، لأن قد يحب الضدين معا لكن لا يمكن أن يحافظهما، فلا المبادئ والملاك مصلحة والمفسدة ولا الحب والبغض مما يكون هنا فيه محذور اجتماعهما على الفعلين. ف أو التركين أو الفعل والتار في مواد التزاحم. ومن حيث مبادئ التكليفين ومبادئ الوجوبين لا يوجد أي محظورين وأي امتناعين وأي تناسين، وإنما المنافات تنشأ من مرحلة الامتثال بلحاظ مرحلة الامتثال أو قولوا في مقتضيات الحق، وهو ما يقتضيه الحق لا في مبادئ الحق، في مقتضيات الحق ما يقتضيه الحق من التحريك والتحرك والعمل. فإن الحكم وإن كانت مبادئه هنا معقولة ممكنة الحصول في الضدين معاي، الحكم بمعنى الإنشاء والجعل والاعتبار أو أي شيء فسرنا حقيقة الحكم أيضا هنا معقولة، الطلاب كل هذا هنا يؤخذ ليس فيه محذورا، لكن بالذات لكن المحذور ينشأ من أن هذا الطلاب وهذا الاعتبار وتلك المبادئ حينما يعتبر على فتها المولى يريد من ورائه له غرضا من وراء هذا الاعتبار، ليس مجرد لغلقة الاعتبار والجاع، يريد منه أن يدفع المكلف ويحرك المكلف نحو الفعل أو التأثير فيحقق ذاك المطلوب أو يترك ذاك المثل المحرر، فيكون التناسي ينشأ من هذه النقطة، من نقطة ما يقتضيه الحق من التحريك والتحرك، فإنه هنا حيث أنه لا يمكن التحرك نحو الضدين معا لأن يفعلهما معا المكلف، فيكون جعل الوجوب على هذا الضد مع الوجوب على ذاك الضد يكون من هذه الناحية فيه محذور، حيث يكون كأنه لغوان ويكون بلا غرضين بلا محركيتين، والحق إنما يجعل من أجل التحريك ومن أجل المحركية، هذا هو الغرض المولوي دائما من الحق، وإلا ليس مجرد الاعتبار ونحو ذلك كثيرا. حينئذ لو قلنا بأن القدرة هنا الضدان لا يمكن لا قدرة على الجانب بينهما المكلف فيلزم هذا البحث، لو قلنا بأن القدرة شرط أصلا ليس شرطا في التكليف كما ذكر بعضهم هذا المعنى، وأن القدرة شرط في مرحلة الامتثال والتنجس، إذن فمثل هذا الإنسان لا محالة لا يقبل إنسان يجعل الأمرين ضدين مطلقين، ولهذا قلنا في البحث السابق جهة السابقة أن القول بالترتب أحد شرائطه، البحث عن إمكان الترتب وعدم إنكاره أحد شروطه شرطه أن يكون القدرة دخيلة في التكليف، أما إذا قيل بأن القدرة ليست دخيلة في التكليف إنما هي دخيلة في التنجز العقدي في حكم العقد التنجز، فالخطابان بالدين يمكن تعلقهما بالدين مطلقا بلا محظورة. قالت الآن في مرحلة التنجز لابد العقل يحكم بالمنجزية الأهم دون المهم ونحن ذلك، فقوانين باب التزاحم لابد من تطبيقه على المنجزية العقلية، أما الخطابان ففعليان مبادئهما أيضا فعليين في كلا التفكير، فلا موجب لتقييد أصلا ولا تعارض بين الدليلين حتى على استحالة الترتب. وأما إذا قيل به أن القدرة دخيلة في الخطاب فيلزم حينئذ هناك التنافي بين الخطابين، لأن الخطاب نحو غير المقدور لا يمكن، لأن القدرة شرط في فعلية الخطاب. وهنا إطلاق الأمرين معناه تجاوز غير المقدور، فلا بد من تقييد أحدهما ولو المهم. حينئذ يبحث في أن هذا القيد بأي مقدار يكون، هل يكون تقييده في عدم الأمر بالأهم أو تقييده يكفي في أن نقيده بعدم تنجز الأهم، ولا نقيده بعدم الأهم واقعا بل نقيد المهم بعدم تنجز الأهم. هنا لا إشكال في كفاية التقييد بعدم تنجز الأهم الذي تقييد أقل أو محال، التقييد بعدم وجود الأهم واقعا تقييد أكثر، لأنه لو كان موجودا فلا الأمر بالمهم، ولو لم يكن الأهم منجزان وواصلا، بينما التقييد بعدم التنجز يقيده، وخصوص المورد الذي لم يكن منجزان فوجوده الواقع لا يمنع، فإطلاق الأمر بالمهم أكثر لا يحال. حينئذ لابد أن نرى أن هذه النقطة بأي مقدار تقرر التقييد، لأن هذا المقيد هنا مقيد عقلي بحسب الحقيقة أو عقلائي كالعقلي، وهو مقيدية القدرة التي هي قيد عقلي للخطاب بناء على رجوعه للتكليف والجاع، قيد عقلي أو عقلائي. لنرى أن هذا المقيد العقلي أو العقلائي بأي مقدار يقتضي تقييد إطلاق الأمر بالمهم، تقييده بعدم الهم واقعا أو تقييده بعدم التنجز. هنا لو قلنا في بحث تقييد الخطابات بالقدرة بذاك البيان الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه إنما يجعل العاقل القدرة قيدا لأنه مع عدم تقييد الخطاب بموارد القدرة وإطلاقه لموارد العاجز يلزم مثلا إحراج المكلف وإلجاؤه في المخالفة، لأنه لا يتمكن عاجزه فيخالف، فيلزم الوقوع في العصيان أو الإلجاء في العصيان نحو ذلك. إن كان هذه نقطة مقيدية القدرة بحكم العقل الخطابات، فهذه النقطة من الواضح أنه يكفي فيها عدم التنجز، لأن مع عدم التنجز لا يقع حينئذ في عصيان، لا إحراج ولا إلجاء للعصيان، لأن العصيان فرع التنجز، ومع فرع عدم التنجز الأهم المكلف حينما يكلف هم بالأهم واقعا هم بالمهم فعلا نحو منجز عليه وواصل إليه، لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية، لأن تركه لذاك الأهم ليس معصية، هذا واضح. وإن قلنا بأن المقيد ليس حكم العام، إنما المقيد حكم الظهور العرفي الذي أشرنا إليه، المقيد اللبي الذي هو عبارة عن أن الخطابات تكون من أجل التحريف والمحركية، بداع التحريف عن الغرض التكويني والمراد التكويني للمولى من وراء الخطابات المحركية، والمحركية نحو غير المقدور لا يعقد. إذن فهذا الغرض اللبي المعلوم بظهور الحال من كل خطاب لا محالة يقيد الجعل والاعتبار، يقيده بخصوص موارد إمكان التحريف إمكان الانبعاث والتحرك لكي يكون هذا الغرض معقولا، حيث أن هذا الغرض واضح إرادة المولى له بالإرادة التكوينية من وراء جعله، فإن قصده من الجعل والاعتبار هذا التحريف، إذن ففي مورد العجز لا إطلاق للخطاب. هذا هو البيان الآخر الذي هو البيان الصحيح على ما تقدم. على هذا البيان قد يقال من حينئذ مقتضى هذا البيان أن يقيد الخطاب الآخر ضد المهم بعدم واقع الأهم، بعدم واقع الخطاب الأهم لا بعدم تنجزه، لأنه مع وجوده الواقعي إن لم يرد المحذور ولو لم يكن من الجزام، وهو أن المولى هنا له تحريفان، تحريف نحو هذا الأهم، وإن كان هذا التحريف الواقعي لم يصل إلى المكلف، لكن من ناحية المولى تام، المولى حرك المكلف لم يعلم به فلم يحكم عقله بالتنجس، المولى حرك نحو هذا الأهم ضد الأهم ثم يحرف نحو ضد المهم، هذا تحريف ثاني من قبل المولى نحو شيء نحو مطلبين مجموعهما غير ممكن، وهذا خلاف ذات المقيد اللبي الذي يقول أن التكليف لا ينبغي أن يكون لا يكون نحو شيء يكون المكلف غير قابل للانبعاث نحوه، فلا يكفي هذا التكليف التقييد بعدم تنجز الأهم كالتقييد بعدم الامتثال، وأن ذاك لا يكفي لاستحالة التركيز، هذا هم لا يكفي لأنه يبقى المحذور على حاله، تقييد بعدم الامتثال لا يكفي لأنه في صورة عدم الامتثال الأهم يلزم تحريك نحو الضدين وهو غير مقدور، تقييد بعدم التنجز لا يكفي لأنه في فرض عدم تنجز الأهم يلزم تكليفين واقعيين من المولى وتحريفين نحو الدين وهو تحريف نحو غير مقدور وهذا أيضا خلاف مقتضيات الغرض الذي مقيد بالبي في كل الصفاتين مع كل الصفات. إذن التنافي يبقى على حاله، إن هذا يكون من قبيل التحريف نحو الموارد العادية. إلا أنه هذا الكلام لا يقبله السيد الشهيد، يقول بأنه هنا نحن وإن قبلنا هذا المقيد اللبي وهو ظهور خطابات المولى، لأن الغرض منها أي الغرض التكويني، المراد التكويني للمولى منها إنما هو البعث والتحرير، وفي مورد لا يكون فيه لا يعقل فيه البعث والتحرير ما في مواد العاجز لا خطاب أيضا لا يجعل جعل المولى، لأن غرضه هذا فأوسع من غرضه لا يكون، غرض من جعله لا يكون جعله، لكن هذا لا بد أن نفسره ونرى أن هذا الغرض بالدقة بأي مقدار، هذا الغرض العقلائي يعني الذي استظهاره عقلائي وعرفي، هذا الغرض المولوي الذي نستظهره بالظهور العرفي العقلائي للمقيد اللبي، هذا ما هو محتواه بالدقة. فإنه حينما يقال الغرض من الأمر التحريف، إذا أريد أن الغرض من الأمر التحريف الفعلي بالفعل يتحرك المثلث، وهذا الغرض التحريف الفعلي نحو الضدين غير معقول صحيحا، لكن هذا التحريف الفعلي بهذا المعنى لا يعقل أن يكون هو الغرض من التكاليف، لازمه أن يكون التكليف محصورا منحصرا ومشروطا بخصوص من يتحرك بالفعل من التكاليف المولى، فحتى العاصي الواصل إليه التكليف المنجز عليه التكليف الذي لا يتحرك فعلا لا يكون فيه هذا الغرض الفعلي وهو التحريف الفعلي. إذن فإذا كان هذا الغرض هو المقيد هو القيد، إذن فيعني الوجوب مخصوص بالمطيع لا بالعاصي، هذا في نفسه مستحيل. إذن فلا يمكن أن يكون الغرض القيد هو التحريك الفعلي أو التحرك التحريك الفعلي، لا بد أن يكون الغرض التحريك الشأني التحريك الاقتضائي، وهذا الاقتضاء لابد أن نرى أنه ما أيضا ما لا يراد منه، يعني ما هو قيده، التحريف المشروط بحيث لو أراد أن ينقاد لتحرك، ما هو هذا التحريف الشأني الذي أوسع من التحريف الفعلي يكون الخطاب أوسع لا محالة من قيده أضيق، هو التحريف الشأني أوسع من التحريف الفعلي فيكون الخطاب أيضا أوسع. هل قيده أنه لو كان مطيعا لو أراد أن ينقاد ويتحرك من حكم عقله بوجوب طاعة المولى لإنقاد لتحرك وانبعث، إذا نجعله هكذا حينئذ أيضا هذا أوسع من الأول ويشمل العاصي أيضا، لأن العاصي أيضا لو انقاد لحكم عقله لتحرك، لكن هذا أيضا لا يحتمل صحة وجوبا لأن لازمه اختصاص التحريك اختصاص الحق لا محالة لاختصاص قيده مقيده اللبي بخصوص العالم الذي لو كان منقادا لحكم عقله ولم يكن عاصيا لكان يتحرك، فالجاهل الذي لا يعلم لا يتنجز عليه الحق لا يكون الفقه عليا في حقه، يعني حتى لو أراد أن يكون منقادا لا يتحرك لأن عقله لا يحكم بوجوب الطاعة هناك لأنه جاهل بحكم الطاعة، يقول بقوله العقاب والتأمين في حقه، خصوصا الجاهل بالجهل المركب. إذن مع أن هذا تسريب باطل فلا بد أن يكون التحريك الشأني أوسع من هذا المقدار، أي نأخذ أن لو كان منقادا ولو وصل إليه التكليف وتنجز عليه لانقاد، وهذا هو الاحتمال الثالث وهو الصحيح على احتمال آخر تذكره، أن التحريف الشأني الذي هو غرض المولوي من جعل خطاباته هو أن يتحرك المثلث لو كان منقادا، لو انقاد إلى عقل حسن عقله يجب طاعة المولى، ولو كان التكليف فيه موضوع الانقياد العقلي أي واصلا أو منجزا. هذا فالغرض المولوي من جعل الخطابات هو هذا، أن هذا الخطاب يجعله لكي يحرك المكلف تحريكا على تقدير أن يصله فوق، على التقدير أن يكون منقادا وأن يصله. وهذان التقديران ليس شرطين في الوجوب نحو قيد الواجب، لا بنحو قيد الوجوب، يعني مراد المولى من وغرضه أن يجعل الفوق في هذه الموارد لكي يصل ولكي يحرك، وإن كان لو لم يصل لا يتحرك. غرض المولى إنما هو هذا، أنه يحركه بالوصول في طول الوصول وفي طول كونه منقادا، لكن لو لم يكن منقادا نعم لا يتحرك. المولى غرضه هنا موجود وهو تحريف الشأني الاقتضائي، ولهذا الحكم فعلي في حق العاصي وفي حق الجاهل حتى الجاهل المركب. هذا توسعة في تحليل معنى أن الغرض المولوي من الجعل لابد أن يكون التحريف، هذا المعنى من التحريف، قد يسمى بالتحريف الاقتضائي، أن يكون فيه مقتضى التحريف من قبل المولى إذا تمت شرائطه من كون المكلف مطيعا لأحكام عقله ومن كون التكليف واصلا إلى التحريف. قد يضاف حينئذ هنا احتمال رابع بجعل قيد آخر، وهو أنه إذا لو لك بشرط أن لا يكون هناك مزاحم أيضا، وإلا لو كان هناك مزاحم ولو شرعي لا يكون هناك تحريف. هذا الذي يرجع تخصيص الحقيقة، وسوف يأتي شرطه إلى أخذ القدرة الشرعية وعدم المزاحم الشرعي أيضا قيدا في اقتضاء التحريف وقيدا في الخطاب أيضا، بالتالي قيدا في الخطاب في بعض المواعيد على ما سوف يأتي الدال عليه حينئذ لو كان. هذا يمكن جعله احتمالا رابعا بناء على هذين الاحتمالين اللذين هما الصحيحان في معنى داع التحريف في التكليف. حينئذ يقال هذا النحو من داع التحريف لا ينافي التحريف المولوي نحو الضدين معا إذا كان أحدهما غير واصل للمثلث، إذا كان الأهم غير واصل للمكلف أي غير منجز عن المكلف، غير واصل بوصول علمي بالقطع والعلم أو بوصول يكون كالعلم من حيث التنجيز كالبينة والإمارة والحضارية، إذا لم يكن منجزا على المكلف حينئذ أحد التكليفين لا بأس للمولى يحرك نحو ضد الآخر، فإنه لا يلزم منه تهافت بحسب الحقيقة أو تنافي، يعني في عالم التحرف لا يلزم تهافت وتنافي واضح، لأن أحد الضدين وهو الأهم بحسب الفرق غير منجز على المكلف، المكلف لو لم يشتغل بالمهم أيضا لا ملزم له أن يعمل بأكل الأهم، لأنه لا يعلم بالإزالة، لا يعلم إما بوجوبها أو لا يعلم بصغراها أو النجاسة، فحتى لولا الأمر بالصلاة في هذا الوقت لما اشتغل هذا المكلف بالإزالة ولو لعدم التنجس عليه. إذن ففي مثل هذه الحالة المولى يحركه نحو المهم الذي هو واصل إليه، ويكون فعل حكم جعله للمهم فعليا في حقه لا يؤدي إلى أن يفوت على المولى بحسب التحريف والتحرك شيئا، يعني المفروض لا يتحرك نحو لعدم التنجس عليه، ولو تنجز عليه ارتفع هذا لأننا قيدنا الأمر بالمهم بعدم التنجس الأهم، لو تنجز ارتفع فيكفي، لو تنجز نعم حينئذ بقاء هذا على الفعلية يلزم المطاردة نحو الضدين وهو بين الأمرين وهو مستحيل. إذن فالمقدار الذي فيه مطاردة يجعله قيدا لا أكثر، وهو إذا تنجز الأهم حصان المكلف يريد أن يتحرك نحوه هذا يطارد لا محالة الأمر بالمهم فيرتفع الأمر بالمهم، فنقيده بهذا المقدار. أما في فرض ما إذا لم يكن الأهم منجزا لماذا حينئذ نقيد إطلاق الأمر وليبقى إطلاق الأمر فعليا، ووجوده الواقعي الوجود الواقعي للأمر بالأهم طالما لا يترتب عليه محذور المطاردة في عالم التحريف والتحرف لا محذور في بقائه. لأننا قلنا أن المحذور في باب البدين ليس محذور ثبوتي في المبادئ، محذور ينشأ من المطاردة في التحريف والتحرف. فإذا هذه المطاردة أمكن حلها بهذا المقدار لا محذورة في أن يلقى كلا الأمرين فعليين واقعا قادرا أحدهما لا اقتضاء له للتحريف بالفعل، اقتضاء أصول التحريك ليس فعليا والآخر فعليا فلا مطاردة بينهما. إذن فنقيد الأمر بالمهم بعدم تنجز الأهم لا بعدم وجود الأهم واقعان. إذن فهنا أيضا على هذا التفسير الثاني لقيد القدرة الذي هو التفسير الصحيح غير حكم العقل بالإلجاء بالمعصية، أيضا النتيجة نفس النتيجة، يعني لا موجبة لرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم لاستيحال عدم تنجز الأمل، أن هذا تقييد زائد، مقتضى الإطلاق عدمه، مقتضى الإطلاق عدم التقييد أصلا وبقاء الأمر بالمهم حتى مع تنجز الأمل. فهذا المقدار قلنا لا يمكن بناء على استحالة الترتب، هذا مقدار من الإطلاق لا بد أن نرفع اليد عنه وإلا نقع في طلب الضدين المطاردة بين الضدين. لكن أي مقدار ترتفع فيه غائلة المطاردة بين الضدين نكتفي حينئذ به التقييد، لأن التقييد ضرورة لا بد أن تتقدر بقدرها لا أكثر من ناحية هذا المقيد اللبي، والمقيد اللبي هنا غير موجودين. وحاصل الكلام أن المقيد اللبي الذي هو الغرض المولوي من التحريك في باب الأوامر، وهذا لا يكون نحو الشيء الذي يعجز عنه المكلف وهو المدان مثلا الجمع بين الضدين، هذا المقيد لا يقتضي التقييد الواقعي للأمر بالمهم بعدم واقع الأمر بالأهم، بل يكتفى فيه بعدم تنجز الأمر بالأهم. إذن إذا لم يكن منجزا يكون هذا فعليا، وبعد ذلك حينما يعلم أنه كان المسجد نجسا يعلم بالتكليف الأهم ما يقع صحيحا، لأنه مأمور به، الأمر كان فعليا فيها، رغم أنه الأمر بالضد الآخر الأهم أيضا كان فعليا واقعا، لكن فعليته الواقعية حيث أنها لم تكن تقتضي تحريكا بالفعل لم يكن بينه وبين الأمر بالمهم مطاردته. هذه نكتة، القائلون باستحالة الترتب إذا قبلوا هذه النكتة حينئذ يقول لهم خلا بد أن يقولوا بأنه في موارد عدم التنجز للأهم وعدم الوصول للأهم لو انكشف بعد ذلك الخلاف يقع الفعل صحيحان، للمهم المأتي به يقع صحيحان لأنه كان فيه أمر والأمر لم يكن يوجد مقيد بإطلاقه لمثل هذه الحالة. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة لبيان بعض الموارد التي بعض الأمثلة الفقهية تصور أصوليا أن هذه الأمثلة وقوعها دليل على إمكان الترتب في خبار القائلين باستحالة الترتب. حاول البعض أن يبرز بعض الأمثلة التي لا إشكال فيها فقهيا، ويقال حينئذ أنت القائل باستحالة الترتب كيف تقبل هذه الأوامر الترتبية بالفقه؟ جعل هذه الأمثلة نقوضا على القائلين باستحالة الترتب، إلا أن هذه الأمثلة من الواضح أنها ليست نقوضا على القائلين باستحالة الترتب. يأتي البحث